بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. احنا وين؟ اذا نحن تكلمنا عن القضاء. اول شيء في مساله ما كنا تكلمنا فيها 436، خلنا نقراها. لا ترتيب بين الفرائض على الاظهر. كل الفرائض اللي يعني يجب عليك قضاء، المقصود الصلوات الواجبة التي تفوتك، عندما تفوتك لا يجب فيها الترتيب. طبعا الفرائض بشكل عام، ليس الكلام عن الفرائض اليومية، لا. يعني مثلا فاتتك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف يعني صلاة الآيات مقصود، فاتك صلاة ركعتي طواف، فاتك مثلا صلاة يومية، ها؟ ما اسمع. إيه. فهذه مجموعة فرائض فاتتك. فمثلا صلاة نذر فاتتك يوم واحد، صلاة النذر فاتتك يوم واحد، صلاة الآيات فاتتك يوم 3 من الشهر، صلاة الظهر العادية يوم 6، صلاة يعني مهم، صلوات واجبة مختلفة. يجب عليك عندما تجي تعزم على قضائها أن ترتب بينها، تقول والله اللي فاتتني أولا لصلاة النذر يوم واحد أقضيها أولا، ثم صلاة الآيات يوم ثالث أو يوم ثاني هي اللي أقضيها ثانيا، ثم صلاة شنو مثلا الظهر هي اللي فاتتني ثالثا أقضيها ثالثا. هذا قلنا في النذر. فالآن هل أن هذه الفرائض التي فاتت كانت في ترتيب زماني بينها لما فاتت، الآن في قضاءها يجب عليك أنك تراعي الترتيب أيضا؟ يقول لا، ما دامت هي في أصلها غير مرتبة على بعضها، يعني كل واحدة نوع معين من الصلوات الواجبة، فلا ترتيب بين الفرائض في هذا الشأن على الأظهر. فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه. يعني صلاة الظهر فايتتك بعد 5 أيام من صلاة الآيات، إيه أقضي صلاة الظهر قبل بعدين تعال صلاة الآيات، وخلي صلاة النذر اللي فايتتك قبل شهر كامل أو شهرين بعدين خليها أخيرا، مو مشكلة. زين. فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه. ولحوة رعاية الترتيب يا صحابي، هذا في غير ما كان مرتبا من أصله كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد. يعني بعض الفرائض مرتبة من أصلها كالظهرين من يوم واحد، العشاءين من يوم واحد، هذا مرتبة على بعضها. زين. أما كلامنا في بداية المسألة أنه لا ترتيب بين الفرائض، فالتي ليس فيها ترتيب من أصله، يعني مثل ما قلنا الآن النذر والظهر والآيات ما أدري شنو، هذه ما ترتب على بعض، هذه اللي ما يجب القضاء ترتيب في قضائها. أما التي كان بينها ترتيب في أصلها كالظهرين من يوم واحد، هذا مرتب في قضائه أيضا. العشاءين من يوم واحد هذا يجب ترتيبه في قضائه أيضا. إيه؟ يعني من يوم واحد فاتتك الظهر والعصر، لما تستقضيهم لا تقضي العصر قبل الظهر. لا قلنا إذا كان أنت تدري من يوم واحد فاتتك الظهر والعصر سنة كاملة ما صلى، حين ذاك يصلي كل يوم بيومه.
لا يجوز
الصلاة سنة بعد سنة. لا 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 ما يجوز هذا الشيء. هذا عند السيد أخوه لا يجوز. سيد منه يجوز، كأنما سيد فلبيقان أيضا يجوز في والي هالشكل. ما يجوز. شنو؟ كأنما سيد الخامنئي. أنا اللي متأكد من سيد فلبيقان يحفظ الله. أي يعني عمال سنة كاملة بعدين تشرع في الظهر. زين. فإذن أعزائي الفرائض، إذن عندنا صنفان، شيء مرتب على بعضه مثلا الظهر والعصر من يوم واحد، وإلا الظهر والعصر من يومين مختلفين. شوفوا يعني مثلا فاتتني الظهر من يوم 1 الشهر، فاتتني العصر من يوم 2 الشهر، لما جيت أقضي يجب علي قضاء الظهر اولا ثم العصر اللي من يوم ثاني؟ لا، اقدر اصلي العصر اولا ثم ارجع الى الظهر اللي فاتتني قبلها من يوم اخر. اما نتكلم عن الظهر والعصر من يوم واحد، هذا لا يجوز الا الترتيب في قضائها. العشاءين من يوم واحد، هذا اللي يجب الترتيب فيها. زين، ولاحظ رأيك الترتيب هذا وين هذا؟ يعني هذا الحكم الذي ذكرناه عدم وجوب الترتيب في القضاء في غير ما كان مرتبا من أصله كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، وإلا في هذه ما كان مرتبا من أصله اللي هو الظهرين من يوم واحد والعشاء من يوم واحد فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال. واضح المسألة؟ طيب نرجع إلى وين؟ 444. لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، لا حتى الصلوات الثانية الواجبة اللي كان يجب عليك الاتيان بها وفاتتك يجب قضاؤها الآن، بل يجب قضاؤها كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة. نعم، لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الاتيان بصلاة الظهر، ولو فاتت لزمت قضاؤها، لزم قضاؤها ظهرا. تصلي يوم الجمعة، يوم الجمعة إذا أقيمت بشرائطها وجب الحضور عند السيد القوري، إذا أقيمت بشرائطها يجب الحضور احتياطا عند السيد القوري. ف يعني ما تب... بعد ما تبقى مخير السيد القوري السستاني الإمام الخميني غيره يقول حتى لو قمت بشرائطها أنت مخير، أما السيد القوري يقول لا، احتياط واجب إذا أقيمت بشرائطها يجب على الجميع الحضور، يتورط الجميع يعني. ها؟ واجب الحضور، الحضور واجب إذا أقيمت بشرائطها. خب يا وجود تفر منهم. خب فإذا ها سيد لازال يلا كم تعاون. إذا هذه صلاة الظهر لو وجبت عليك ما استطعت أداءها وما استطعت الإتيان بها، فهنا فات وقتها، بعده وقتها وقت محدود. زين، فإذا فاتت تقضيها ولكن شنو؟ ظهرها، لا يمكن قضاءها بعد لأنها مخصوصة بذاك الوقت، ليس لها وقت آخر، ولو فاتت لزم قضاءها ظهر. 45. من فاتت الفريضة، يعني إن فاتت لازم قضاؤها ظهرا، المقصود في غير وقت الظهر، يعني مقصود شنو؟ شوفوا أخواني، لو فاتتك صلاة الجمعة في وقتها، لكن جاي عندك 4 ساعات إلى أذان المغرب، تعال صل الظهر أداء، إلا أنه إذا حل المغرب أنت ما صليت لا ظهر ولا جمعة، حين ذاك تقضيها ظهرا، يعني هذا المقصود. 45. من فاتته الفريضة لعذر، فيك سيد مثلا تعبان إذا بتتعب فلن تمطلق. من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات، هذا يشير إلى أنه يعني لو كان متمكن يجب القضاء. هذا الذي عليه صلوات فاتته لعذر أو لغير عذر مع التمكن إلى آخر عمره، مع التمكن يجب عليه القضاء. يعني الواحد إذا كان عليه صلوات فائتة مو اختيارا يجي يقول والله أنا ما أقضيها الآن أوصي أنها تقضى من بعدي، هذا ما يجوز. إيه يجب القضاء في حياته.
في حالة إذا ما جاء آخر يومين وطبعا هو يتمكن من القضاء فأنا خلصت عنه.
نعم
أصلاً حتى لو كنت
صلوات الدهش. لا، هو طبعاً شوفوا هو شو يقولون، يقولون إذا ظهرت على الإنسان أمارات الموت، هو القضاء موسع، راح يجي يقول لنا إن شاء الله القضاء موسع، يعني ما دمت تحتمل فسحة في العمر فلا يجب عليك المبادرة الآن للقضاء، ما يجب تكليفاً، لا يجب. إذا ظهرت أمارات الموت حينها يجب عليك أنك تسعى للقضاء، فإذا سعيت وما أمهلك الزمن حلو ذاك وصي مثلا وتقضعي، ما يصير إثم. أما واحد أصلا ليس في عزمه أن يقضي، يقول فقط أنا ما راح أقضي أوصي بس أوصي، هذا اللي ما يجوز. يعني اختيارا لا يريد ان يقضي هو، يقول انا عندي فلوس بدل ما انا اقضيها مره واحده اخلي 10 يقضون عني يكررون الصلاه، هذا فلوس ما تنفع، الاثم موجود لانه اختيارا لم يرد ان يقضيه. فان كان متمكنا في اثناء عمره يجب عليه القضاء، ما تكفيه الوصيه. فهو شو يقول؟ يقول من فاتته الفريضه لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات، مع التمكن قاعد اقول يشير الى هذا، مع التمكن يعني شنو؟ يعني كان بامكانه ان يقضي ولم يقضي، ولم يقضيها مع التمكن منه، هذا اللي يجب على ولده الاكبر انه شنو. اما ذاك اللي ما كان متمكن اصلا من القضاء، عاجز ما تمكن، هذا ولده الاكبر ما يصير مطالب بالقضاء،
لا شيء عليها،
لا شيء عليه. فهذا يقول من فاتت الفريضة لعذر ولم يقضها، مع أنه كان بإمكانه يقضيها لكن تماهل فيها، سميه عصيانا، سميه تماهلا غير محسوب، سميه غفلة، ما شئت، كان متمكن من القضاء ولم يقضي، هذا اللي يصير ورع على ولده الأكبر أن يقضي عنه، وجب قضاؤه على ولده الأكبر. ولحوط وجوبا ذلك فيما إذا فاتته بغير عذر أيضا، يعني هذا الذي ترك صلاته عمدا في أثنائها، في أثناء وقتها ما صلى عصيانا، هذا الأحوط الوجوبي إذا لم يقضها، الأحوط الوجوبي على ولده أن يقضيها عنه. يعني هذه المسألة إذا مختص بمن؟ بالولد الأكبر، إحنا نتكلم في الولد الأكبر، الولد الأكبر عليه مسؤولية، ما خلص لا يجب على أحد منهم، على الذكر، على الولد الأكبر الذكر.
لا بس إنه
لكن ما يجب، الوجوب يختص به الولد الأكبر الذكر، إن كان أبوه متمكنا من القضاء ولم يقضي فيجب عليه، سواء كان الأب قد تركها مع التمكن، صحيح في الأداء، إحنا نتكلم عن وقت الأداء، سواء الأب ما أداها لعذر ما أداها فوجب عليه القضاء وما قضى، هذا يجب على الولد، أو أن الرجل الأب ما صلى الصلاة عصيانا واستهتارا ولم يقضي، هذا على الأحوط يجب على الولد الأكبر.
شفنا في حالة عدم نظام هذا يسقط الوجوب على شخص آخر بالإجاز، مثلا الوارث مثلا أو الزوج الرجل الذي
تؤجر
شخص يصلي عنه
ولا خلاص حد يصلي عنه. ما إذا أوصى يجب، إذا ما أوصى ما يجب. رحيم إن شاء الله. فإذا ولا يعتبر في الولد، الولد الأكبر لا يعتبر فيه البلوغ والعقل حال موت أبيه. شلون؟ والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا. يعني هذا الولد الأكبر يستحب له أن يقضي عن أمه، ما يجب. ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه، ما دام هو ولده الأكبر حتى لو كان رضيع في أثناء ما مات الأب، إذا كبر عليه القضاء، لأنه الأم ليس لها مثلا، إذا قلنا أنه الحقوق في مقابل الواجبات هو مستحب لذلك، هذا من البر بها، لأنه الأب، الابن الأكبر بمثابة الأب ويختص بمختصاته بالعائلة، المختصات الحقوقية والأدبية والاجتماعية، الأبن الأكبر كله يأخذها.
أنا أبنت الكبرى يجب
عليها، لا. فبالتالي بينما الأبن الأكبر عادة لا يرث عن أمه هذه الحقوق وكذا. زين. فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك، بعد موت أبيه، لاحقه هذا الوجوب وجب عليه القضاء. إيه، لكن إذا أفاق يعني هذا كأنما هو دين في رقبته لأبيه، عليه أن يؤديه إذا بلغ سن التكليف أو تحقق شرط التكليف وهو العقل المتناول القدرة. ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه، وأما ما وجب عليه باستجابة ونحو ذلك فلا يجب على الولد أكبر قضاءه. يعني الأب كان مستأجر نفسه لكي يصلي على الآخرين طبعا نيابية بالأجرة، فمات وما صلاها، أو هو الولد الأكبر الأب مو بالأجرة، أنا أضرب الأجرة، الأجرة فيها فلوس وكذا ويجب إرجاعها على صاحبها. لا، الأب كان عليه أن يقضي عن أبيه اللي بدون فلوس، كان على الأب أن يقضي ضعفات أباه، فكان مبتلى بأن يقضي عن أبيه سنة كاملة. الآن صلى نصف سنة عن أبيه، هذا الأب اللي راح صلى نصف سنة عن أبيه، باقي في ذمته كم؟ نص سنة لأبيه. بعد الحفيد يجي يتورى، أنا يا الله أقضي عن أبوي، أجي عن جدي شنو؟ ف كيف؟ اي والا كان انا الحين مطالب ب ما كان عن جد العاشر. كيف؟ ما كان واجبا على نفسه هو.
يجب نذر على
لا شو القضاء؟ شو اي نذر قصدك؟
ابي عليك نذر ان يصلي ولم يصلي.
اي ما كان يجب عليه لعله إيه واجب، لا مو بضرر الفريضة يعني الصلوات اليومية، خو فريضة يعني الواجب، فريضة اليومية يعني خصصها. ليش خصصها بالفريضة اليومية؟ حتى في مسألة اللي فاتتنا سابقا قال لا ترتب الفرائض يعني الواجبات،
لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجب حتى المندوبة، فقط الصلوات الواجب ليس من الفريضة.
إيه فبالتالي
بالتالي
لو أخذت من الفريضة
غير لما
أخذت، لا ما في تخصيصها، كل الواجبات
كلها.
نعم. ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات، فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده يعني على الحفيد. شنو؟
ومن هذا القبيل ما وجب على الميت
إيه؟ 46. إذا تعدد الولد، الآن الولد الأكبر توأم، أو ولدين في نفس العمر، إيه من زوجتين أحسنتم، نفس المعنى على كل حال، أما توأم وإما أنهما هو مؤقت حمل زوجتيه وكلتهما ولدتا في نفس الموعد، يعني قد يتسامح، يتسامح العرف احيانا، ما يقال انه يعني مثلا اذا بينهم فرضا نصف ساعه ربع ساعه زين ما يعتبر يعني كبر، اذا ايام يعتبر اكبر. ليش؟ اي في العرف يعتبر اكبر، اما اذا دقائق وكذا يعني التوأم الان مو بينهم ساعه احيانا ما ذلك يسمون توأم، ما يقال.
طب شيخنا هؤلاء
لا عادة في عمر واحد ما يقال لأنهم بطن واحد خلاص.
أيام بيطبع ناس
إيه الله مصلح. زين، إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا. خلاص ما يأتم الثاني، فلو قضى المهم يتصالح كيف من بعد، فلو قضى أحدهما سقط الآخر. 47. لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر بنفسه قضاء ما فات أباه من الصلوات. لازم أنت تركع وتسجد بنفسك بجسدك؟ لا، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء. المهم أن يؤدي عما في ذمة أبيه. بل لو تبرع أحد، مو بضرورة هذا يجي يستأجر، واحد تبرع فقضى على الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر. وكذلك إذا أوصل ميت أساسا، هذا الأب مدلل ابنه ما يريد يتعب حتى في هالمسألة هذه، فأوصى قال أنه أنا علي قضاء عدة سنوات، أوصيت بأنه يستأجر شخص مثلا في الولد الأكبر حين ذاك خلاص. وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته
إذا أوصى
إيه خلاص لا طبعا، إلا إذا فهمنا من الوصية أنه أصبا يب ولده الأكبر، إذا فهمنا من الوصية أنه يريد يبعد ولده الأكبر عنه المسألة هذه. أنا ما أبي هذه يصلي لي، هذا ذمة مخدوشة، هذا كذا. إيه شيء آخر. سمى المستأجر؟ لا لا لا، هم يستأجر واحد. نعم. 48. إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه. الآن الأصل عدم الفوت، نستصحب عدم الفوت. هل أن أبي فاتته صلوات أم لا؟ شو نقول؟ هنقول البراءة مثلا. زين، نستصحب عدم الفوت. لا، مو نستصحب عدم الفوت، البراءة، البراءة من الفوت، مو استصحاب، من أصل البراءة من الفوت.
شك
في إيه؟ شك؟ لا لا، يعني إحنا ما عندنا يقين سابق، المشكلة ما عندنا يقين سابق، الاستصحاب في اليقين السابق. إيه لا، هنا براءة فقط، براءة من التكليف، يعني هذا الولد. إيه قاعدة البراءة، أصل البراءة، أصل البراءة. إيه أصل البراءة، لا تقول قاعدة، أصل البراءة. البراءة من التكليف، يعني أنا الآن لا أدري هل أنا مكلف بشيء فات على والدي أم لست مكلفا، فهنا إيه الأصل عدم التكليف، لست مكلفا. زين. وإذا دار أمر الفائتة، الآن مرة في حالة أخرى أعلم بأن أبي فاته شيء، في الحالة الأولى شنو؟ لا أدري هل فاته أم لم يفته شيء، فالبراءة هنا تقول لي أنت لست مكلف بشيء. أما في الحالة الأخرى أعلم أن والدي فاتت فوائد، أعلم أصلاً، هو قال لي مرة ترى أنا فاتتني صلوات كذا، ويمكن هم قال لي بالرقم، بس أنا الآن شاك في الأقل والأكثر، اقتصر على الأقل، البراءة عن الزائد، أصل البراءة عن الزائد. خل نكمل المسألة أولا. الآن أعلم أن والدي فاته شيء، فاته شيء لكن ما أدري كم. أعرف أن والدي فاته قطعا، فاته 5 صلوات لكن ما أدري هل فاته أكثر أو لا. هنا نعمل باليقين،
هل أنه قضاء أم لا؟
قضاها أم لا؟
الأخيرة.
إيه هذا الآن في الحالة الثانية، هذا الأقل الأكثر. أعلم أن أبي فاتته فوائد، قطعا فاتته 5 صلوات أنا وياه أصلا، بس ما أدري هل أنه فاته زيادة على ذلك أم لا، فأقتصر على القدر المعلوم متيقن، وأجري أصل البراءة عن الزائد. تمام؟ ما زاد على 5 أنا بريء منه، ليس علي أن أقضيها عنه، إلا إذا يرد أحتاط وأفيد والده هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم عن وجوب وعدم وجوب. وإذا علم بفوت مقدار، يعني أعلم أن والدي فاتته 10 صلوات 10 فرائض أعلم، ولكن شككت في القضاء، فهنا الأصل شنو؟ الاشتغال. يجي أصل الاشتغال يسميه شنو يعني؟ هذا اللي يعبرون عن هكذا، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. إذا علم الإنسان بأنه مكلف بشيء، أنا مكلف بشيء فيجب علي أن أمتثل، وشككت هل أنني امتثلت أم لا. أنت تطلب منه فلوس، ما أدري هل أنني أديت قضيت ما علي أم لا، يجب علي القضاء. زين، أعلم أنه عليه فلوس. شوفوا، مرة أجي أقول والله ما أدري يا أخ مصطفى أنا مقترض من عندك ولا ما مقترض، الأصل شنو؟ عدم الاقتراض، هذا البراءة. أما أعلم أنني مقترض لكن ما أدري هل أديت لك أم ما أديت، يجب علي الأداء، الاشتغال. ذمتي قطعا هي مشتغلة، لكن أفرغتها، أفرغت ذمتي أم لا؟ هن يقولون أصل الاشتغال جاري. لا، استصحاب أو تقريبا استصحاب، هنا استصحاب الاشتغال. إيه مثلا الاستصحاب يصير كيف؟ يعني مقدار قصدك؟ هذه الحالة الثانية اللي قريناها قلنا هذا يقضي ما أبرأ ذمته. إيه يقدر ما يبرأ الذمة، يقدر ما يبرأ الذمة، يعني هذا الفرع مو مذكور هنا. المهم فإذا أعلم أن والدي عليه قضاء صلوات معينة ولا أدري هل قضاها الأب أم لا، فهنا أقول أنا مستغل ذمتها مشغولة به. إذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط بل هو الأظهر. أتيقن من اشتغل الذمة وأشك في فراغها منه. أديت هذا امتثلت لهذا الذي اشتغلت في ذمتي أم لا، فهنا أصل الاشتغال جاري. زين 49. طبعا في العادة الولي هنا يعني المقصود الولد الأكبر عندما يقضي صلوات أبيه بتقليد نفسه أو باجتهاد نفسه، بعد ما يرجع لتقليد واجتهاد أبيه مثلا، لا يعني مثلا في مسائل الشك والسهو والنسيان وكذا الأحكام الطارئة على الصلاة ما يرجع فيه لمرجع أبيه أو إلى رأي أبيه إن كان أبيه مجتهد وهو مجتهد، لا يراعي فيها تقليد نفسه إن كان مجتهدا أو مقلدا. وهكذا المستأجر للصلاة كذلك يقولون يراعي تقليد وتكليف نفسه. إيه هذا يراعي تقليد نفسه بالتالي. شنو؟ ما فهمت الكلام. هذا لا، دي مسألة معروفة أنه الولي عندما يقضي عن أبيه أو المستأجر النائب عندما يقضي عن غيره يراعي في العمل تكليفه هو الذي قاعد يأدي العمل. هذه مسألة متفق عليها يعني تقريبا. 49 هي ما موجودة هنا بس الحين أنا استطراد أن ذكر يمكن في الإجارة تجي في الإجارة صلاة الاستئجار. لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة. الآن هل أن الصلوات التي فاتتك تعتبر من الديون المالية؟ ديون مالية منين تخرج؟ من أصل التركة، يعني قبل ما نعين الثلث، قبل ما نقسم التركة إلى أثلاث ثم إلى فرائض للورثة كل واحد نصيبه، نجي نخرج الديون الشرعية وحقوق العباد المالية كلها من إيش؟ من أصل التركة. هل الصلاة كذلك إذا نريد نستأجر لهذه الصلاة يعني قصدي هو فائتة فوائد الآن صلوات يجب أن تقضى عنه ولنفرض أنه الولد الأكبر غير موجود، هل الولد الأكبر إذا هو موجود خب يجب عليه القضاء؟
موجود
يعني كله بنات. إيه فموجود كله بنات أو ما عنده عيال، عنده أخوان، عنده كذا حفدة. فالآن هل أن الاستئجار مال الاستئجار لقضاء الصلاة عنه يعتبر من ديونه فنخرجه من أصل التركة؟ لا مو من ديونه المالية فما نخرجه من أصل التركة. نجي نشوف التركة نقسمها أولا أثلاث، فنأخذ ما عليه. طبعا قلت الديون المالية من أصل التركة، هذا مو من الديون المالية. نجي نأخذ قيمة أجرة الصلاة لنا نقضيها عنه من وين؟ من ثلثه وليس من أصل التركة. إذا له ولد أكبر هو واضح، ولد أكبر هو مكلف بها، التركة أصلا ما نمسها. إيه ما نمسها، ما نمس التركة. الولد الأكبر لما يكبر هو كيفه، إما من ماله الخاص أو من بدنه ما علينا من. المهم إن كان له ولد أكبر في المسألة محلولة، هي في رقبة الولد الأكبر ولا علينا شيء. أما إذا ليس له ولد أكبر لا طبعا توزع. إيه بس يقول ما نمسها، يعني مسألة استئجار لأجل قضاء الصلاة عنه ما يتعلق بالتركة، بالولد الأكبر إن كان ولد أكبر. إذا ما موجود ولد أكبر أيضا ما نأخذه من أصل التركة وإنما من وين؟ من الثلث إن كان له ثلث ووصية، وإلا إذا ما أوصى أيضا. يعني بناته يعرفون أنه هذا عليه قضاء، البنات فقط هم يرثون الآن، يعرفون أن أباهم عليه قضاء، يولي راح قضايا. هذا ما أوصى بثلث ولا شيء، ما أوصى بثلث ولا أوصى بأي عمل من الأعمال، مع أنه البنات يعرفون عليه قضاء، يجون يطلعون الاستئجار للقضاء من أصل التركة تقل هي سهامهم. لا طيب يخلون له ثلث يأخذونهم ثلثين ويجعلون بينهم أم لا؟ هذا يعتبر في الفور لشرع الوقوعي. الفقهاء يحددون يقول لا، هذا يسبق على الزمن المتصل بالآية. يعني حدثت الزلزلة، شنو الزمان المتصل بها؟ شنو؟ ولا تواشي هذا نتيجة الثورة والابتهال. زين، فالآن يقولون الزمن المتصل بالآية، يعني كم في العرف الزمن المتصل بالآية؟ ساعة ساعتين، هذا الزمن المتصل بها، اللي لا تزال الآثار وكذا يعني الرهوجة بين الناس، هذا زمان متصل بعد. أما يوم ثاني زمان متصل بالآية؟ لا بعد، تغير الزمان، زمان انزل. ها؟ حسب الظاهر حتى عند سيد أخوي، سيد أخوي فورا ففورا ما يصدق عليه الفور، ما يصدق عليه القر. على كل حال هذا طيب. 54 صلاة الآيات الآن كيفيتها شلون؟ هي هذه لازم مثلا الآن فقط أعرض عليها بخدمتكم الكيفية، هسك الإجمال أنا بكرة نقرأها. هي لها كيفيتان على كل حال، عندنا كيفية مختصرة وعندنا كيفية مفصلة. الكيفية المختصرة طبعا هي كم أساسا؟ في الكيفيتين هي ركعتان بعشر ركوعات. سمعنا ركعتان بعشر ركوعات، الركعة شو مفهومها؟ الركعة مفهومها القيام اللي قبل الركوع وطبعا فيه قراءة، ثم ركوع يعني انحناء، ثم السجود. هذا كله شو نسميه؟ ركعة. وركعة أخرى فالصلوات العادية كل ركعة فيها ركوع واحد، انحناءة واحدة، سبحان ربي العظيم وبحمده. أما هنا ركعتان في صلاة الآيات، لكن كل ركعة كم فيها من انحناء؟ خمس انحناءات، خمس ركوعات. هذه الخمس الركوعات تستطيع طبعا دائما الفاتحة واحدة، لا صلاة إلا بأم الكتاب دائما، في الطريقة في الطريقة المختصرة لصلاة الآيات أو في الطريقة المفصلة سورة فاتحة واحدة ما تتكرر، الفاتحة مرة واحدة تقرأ، يبقى السورة اللي وراء الفاتحة. في الطريقة المختصرة تقدر تأخذ سورة قصيرة تقسمها على الخمس انحناءات، يعني مثلا قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نعرف أنه البسملة جزء من السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ها الكوثر ما تصير إلا تبدأ بسورة ثانية ممكن. فالآن قرأت الفاتحة على الطريقة المختصرة، قرأت الفاتحة ولا الضالين، طبعا لازم تنوي شو السورة اللي راح تقرأها، هذا جايلين هذا القراءة كله، بسم الله الرحمن الرحيم بقصد قل هو الله.
نعم الله
الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، قل هو بدون ما تقول سمع الله لمن حمده. لا قلنا الفاتحة في البداية يعني بس أول مرة، في الطريقتين تقرأ الفاتحة مرة واحدة. لا عزيزي عارف كم مرة مصلينها لا تشوف كيف
يقول لك الطويلة يقول
الفاتحة وسورة تامة. لا قطعت، احنا نلتزم بهذا بس يمكن الان عزل عن ضالي. وإلى كل مرة تجاء آية عادة
راح يراجع. هذه الاختصارية
هذا أنا أتكلم عن الاختصارية. الفاتحة مرة واحدة. إيه بس بدون فاتحة. إيه
الأسماء الثانية وقصيدة.
الطريقة المختصرة اللي أنا قاعد أتكلم عنها بدون فاتحة كل مرة. الفاتحة في المرة الأولى فقط. زين؟ فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر تركع. رب العظيم وبحمده تقوم بدون سمع الله لمن حمده طبعا. قل هو الله أحد. الله أكبر. رب العظيم وبحمده الله أكبر. تقوم. الله الصمد. كذا لما تتم خمس قنوت خمس انحناءات. بعد الانحناء الخامس والآية الأخيرة وراها الانحناء الخامس الله أكبر وراء الانحناء الخامس تقول سمع الله لمن حمده لأنه الآن تمت الركعة. الآن تقول سمع الله لمن حمده في الانحناء الخامس لأنه الآن تمت الركعة.
في
كل ركعتين في كل ركعتين قصدك
في كل صورتين
الصورتين؟ اي في كل الصورتين نعم. إذن هذه هي الطريقة المختصرة. وتقنت بطبيعة الحال تقنت تستطيع انك تقنت وراء الانحناء الخامس فقط وراء الانحناء العاشر وتقدر وراء كل انحناء زوجي. اذا عشر ايات تجعل قبل كل انحناء ايتين. اذا هي مثلا 25 تجعل خمس آيات. إذا هي عدد غير زوجي على كل حال أو المهم يعني مثلا أفرض 27 تجعل قسم هنا وقسم هنا حتى ما يفترض يعني تساوي الآيات قبل الانحناء. إيه يعني مثلا قبل الانحناء الأولى ركعة آية واحدة قبل الانحناء الثانية آية واحدة قبل الانحناء الثالثة آيتين قبل الانحناء وهكذا تقسمها حتى لو بدون ميزان في العدد مو مشكلة. بعد كل ركوع قبل كل ركوع. بعد مجموعة آيات. إيه ممكن هذا. نعم. أما عرفنا أنه الصورة المفصلة شنو؟ أنه قبل كل ركعتين الفاتحة وسورة كاملة. فتطول هذه أكثر وهذه أفضل بطريقة الحال.